بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 96 بعد 100 بعنوان موقف أهل الحديث السلفيين من الجماعات الإسلامية. تم تسجيل هذا المجلس في 2/4/1417 الموافق 17/8/1996 ميلادي.
لو مثل هذه المناقشة التي إذا صح التعبير بمناقشة بين الرسول وبين عمر، جرت بين حنفي إمام وبين واحد من أتباعه، بيقول له يا إمام لماذا نحن نقصر وقد أمنا، وأنت بتقول أنه مفهوم المخالفة لا يعتد به؟ ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى افكاره مثل ما انا عدلت. لازم نقول مفهوم المخالفة حجة الا اذا صادم منطوقا. ما هو المنطوق هنا؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، اي ان هذا كان شرطا ثم رفعه الله عز وجل. فمفهوم المخالفة إذا تعارض مع منطوق فلا قيمة له. الآن هذه الآية كالآيات أخرى فهي تتصادم مع الأوامر الصريحة، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نفس أهل التحرير أتوا بهذا الحديث وأعطوا التفصيل عبارة الأسبوع هذا، يعني قريب جدا. ولذلك الجماعة الحقيقة بعد ما توفي إمامهم ورئيسهم صاروا بقى كل الجماعة في جهة بيتكلموا على ما عندهم من علم، ولعله الأصح أن نقول ما عندهم من جهل. والله المستعان.
نعم. شيخنا، أخبرني أحد الإخوة أنه قرأ بنفسه في أحد كتب الشيخ تقي رحمه الله وعفى عنه، ووعدني الأخ أن يأتي بالكتاب، أنه يقول كل من ينشر عقيدة مبنية على خبر الأحد ينبغي أن يسجن في ظل الدولة الإسلامية 3 أشهر.
على ذمة الراوي بقى، لكن ما أظن أن يجيب لك إن شاء الله.
الأخ يبدو لي أنه ثقة وقال الكتاب عندي.
إن شاء الله ما يجيب لك
إن شاء الله. هذا أيضا كما حسن الظن شيخنا.
أي نعم.
جزاك الله خير.
هم يا أستاذ يعني يجعلون منا التغيير من لا يجوز إلى لا يجب فلسفة. يقولون نحن نقول يجوز أن تصدق ولا يجوز أن تعتقد.
ولا يجب
أن تعتقد. ولا يجب أن تعتقد. فيفرقون بين التصديق والاعتقاد.
نعرف هذا. لكن هل هذا التفريق يصادف يوافق القرآن؟
لا، يصادف القرآن.
إذا كانوا تحت المطار صاروا تحت المزرار.
أنا ما إيش تسمح لي عشان عندي درس اليوم.
تفضل.
جلسة لا تمل لكن.
نفع الله بك.
ما بارك فيك.
وأهلا ومرحبا.
أروح ماشي ولا؟
تفضل. خاصة خاصة صاحبنا بدأ إنه عاش داعي بجحنيه. أجفانه. امتى رد تحضر حالك انت مشان نغزيك في عقل داري؟
ها؟ أه؟ والله جاهز يا شيخنا يلا عرضوا بكره.
انا من شوف انا من زمان جاهز بس انت الله يهدينا وياك يا شيخ.
جايلك الهداية.
الله يهدينا وياك جميع المسلمين.
انا انا خصني خصني انا بالهداية.
يا رب ربنا وياك
يا جماعة. نحققه ان شاء الله ونتمناه. لكن انت بدك تطول بالك علينا.
انا مطول بالي.
اي جزاك الله خير.
بس انا ادرك بس نشوف.
تفضل.
احنا شعارين انه انت مش حاب تكون. ادعي لي يا شيخنا لا تكون سيارة. حتى محتاج الاسوة ولا ما اسواش هذا اسوة.
يلا الله كريم ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يقول: يرى بعض الإسلاميين أن تعدد الجماعات الإسلامية الحزبية واجب وضرورة وظاهرة صحية في المسلمين، ويرى آخرون عكسهم تماما، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟
ذكرنا أكثر من مرة
شيخنا. ذكرنا أكثر من مرة
أننا نحن لا ننكر تعدد الجماعات وأن تقوم كل جماعة بالدعوة إلى الله عز وجل وبالقيام بما يجب من خدمة الأمة الإسلامية، كل في حدود اختصاصه وطاقته، بشرط واحد وهو أن يعملوا جميعا في دائرة الإسلام التي تتسع لكل الجماعات التي تؤمن بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، وليس بالإسلام الذي تعددت مفاهيمه مع تعدد الزمان والمكان. فحينما يعمل هؤلاء في هذه الحدود نحن لا نرى من ذلك مانعا، بل نعتقد أنه لا تقوم قائمة الإسلام إلا بهذا التعاون. وأنا أعتقد أن حكم الجماعات كحكم الأفراد، وما يصدق على الأفراد يصدق على الجماعات، كما أن فردا مثلا يفيد الناس في علم من العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي هي داخلة في عموم الفروض الكفائية، فكل من هؤلاء وهؤلاء يقوم بهذا الواجب، ولكن على أساس أن يكون كل فرد من هؤلاء متمم لجهد الآخرين ومكمل لجهودهم. فإذا قاموا كل باختصاصه وبذلك تقوم الجماعة الإسلامية الواحدة وتقوم الدولة المسلمة الواحدة. أما إذا تعادوا وتباغضوا وتدابروا ولم يكونوا إخوان الله جميعا كما أمرهم الله عز وجل، حينئذ هذه الأفراد فضلا عن الجماعات لا تكون مشروعة. هذا هو الحكم. لكن يا ترى حينما يقول قائلهم ما ذكرته في سؤالك، هل واقع الجماعات الإسلامية هو كواقع جماعات في شركة صغيرة، كل من أفراد هذه الشركة يتعاون مع الآخرين في حدود اختصاصه وكلهم يديرون هذه الشركة متوادين متحابين، هل هذه الجماعات هم كذلك؟ الجواب مع الأسف لا. حينئذ نقول هذه الجماعات ليست واجبة كما جاء في السؤال، بل هي ليست جائزة، لأنها تدخل في عموم قوله تعالى أو في تحذير ربنا تبارك وتعالى في القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك يدخلون في عموم مخالفتهم للأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام بمثل قوله: لا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، كما أمركم الله. أظن هذا جوابي عن السؤال.
يعني أفهم من كلامك بارك الله فيك وأطال الله بعمرك في طاعته أنه إذا أردنا أن نقول أن هذه الجماعات جائزة فلا بد من شرطين: أن يشملها منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن تكون أعمالها مكملة لبعضها البعض.
وهذا
جزاك الله.
أيوة.
سؤال آخر: ما مدى تعاوننا كسلفيين مع هذه مع الجماعات الإسلامية القائمة؟
الواقع أنه لا تعاون، وهذه من مشاكل واقع الجماعات. الواقع أنه لا تعاون، لكن لا نبرئ أنفسنا، السبب هو من غيرنا وليس منا نحن. نحن كما أشرنا آنفا أن دائرة الإسلام تسع كل الجماعات، ولما كانت دعوتنا ليست حزبية وهي تتسع لكل الجماعات الأخرى بالشرط الذي ذكرناه آنفا، فنحن نتسع لهم لكن هم لا يتسعون لنا، هم لا يتسعون لنا، ولذلك نحن نمد أيدينا إليهم وهم يقبضونها عنا، فشتان ما بينهم وبيننا. الواقع لا تعاون، لكن غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتنجمين. الله المستعان.
على أثر هذا السؤال وهذا الجواب بارك الله فيك أستاذنا، تقوم بعض الجمعيات وبعض المراكز التابعة لبعض الجماعات بدعوة بعض إخواننا من طلاب العلم لإلقاء محاضرات أو عقد ندوات في هذه المراكز، فيكون موقف بعض إخواننا التردد، وأنا منهم، لأننا إذا ذهبنا إليهم أذاعوا بين الناس أننا منهم، وإذا لم نذهب إليهم قد نكون نفوت خير على الناس هناك. فما هو نصيحتكم، فما هي نصيحتكم بارك الله لكم في عمركم أيضا في طاعة الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا من طلاب العلم؟
أظن سبق مثل هذا السؤال والجواب عليه أيضا، فأقول: لا ينبغي لأحدنا أن يهتم بموقف الناس منه إذا ما كان يعرف من نفسه أنه مستقيم مع ربه عز وجل. شو قال هذا، خباب ولا مين؟ ولست أبالي
خبيب.
خبيب. ولست أبالي إيش على أي جنب كان لله مصرعي. ما بهم ما شو بيقول الناس، لكن حقيقة الذي ينبغي نحن أن نهتم به ماذا يقول وماذا يكون يعني حسابنا عند رب الناس. فالسؤال الذي وجهته أنت آنفا: دعيت أو دعيت أو دعي غيرنا لإلقاء كلمة في جماعة لا ينتمون إلى دعوة السلف الصالح، قد يكون لهم دعوة أخص من دعوتنا، وقد تختلف معنا في بعض ما عندنا، وقد تلتقي إلى آخره إذا دعيت. المهم أن تكون صريحا حينما تلقي كلمتك عند هؤلاء الجماعة، ولا تداريهم ولا تماريهم، وإنما تقول كلمة الحق خاصة في ذلك المجتمع الذي قد لا يسمعون كلمة الحق هذه من غيرك. فإذا أنت أو غيرك سلك سبيل الحق هذا بأن يتكلم في حضرة تلك الجماعة أو غيرها بدعوة الحق التي هو يدين الله بها، سوف لا يقول الآخرون المقولة التي أنت تخشى أن تقال في حقك. وقد قلنا ينبغي أن لا نبالي، لكن لا ننكر نحن أننا إذا استطعنا أن لا نجعل الناس يطعنون فينا بغير حق واجبنا هذا، لأننا كما قال عليه السلام لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. فنحن في هذه الحالة إذا ما تكررنا بإلقاء كلمة الحق في مثل هذه المجتمعات، سوف لا يتمكن أولئك أن يقولوا بأن فلان صار منهم، إلا إذا أرادوا أن يقولوا كلمة البطل، وهذا لا نملك أن نحول بينهم وبين أن يقولوا، وقد قالوا في الأنبياء والرسل ما قالوا، فبالأولى والأهرى أن يقولوا فينا مثل ما قالوا في الأنبياء والرسل أو أكثر من ذلك. فإذا قولي أنا خلاصة الجواب التجاوب مع هذه الجماعات بشرط أن تكون كلمتك تؤيد دعمتك ولا تداريهم ولا تماريهم.
نعم. جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله. طيب إخواننا هنا الآخرون ما في عندهم شيء؟
عندنا شيء.
لأنه راح يصير وقت الانطلاق مع الآن.
تفضل يا معلم. والله شيخنا أنا عندي سؤال حاب أسأله من زمان من فترة طويلة. بس صراحة متحرج إني أسأل السؤال.
خير إن شاء الله.
بصيغة صريحة.
بس ناحية الجيبة لا تقرب.
ناحية الجيبة لا.
ناحية الجيبة لا تقرب.
شيخنا هاي الجماعات الإخوان المسلمين التحرير الفرق اللي منتشرة الآن، ممكن شملهم كجماعة مش كأفراد داخل أهل السنة والجماعة أو هم خارجها؟ يعني هم من 72 فرقة وخط.
سؤالك مذبذب.
يعني شيخنا كأفراد يوجد في الإخوان المسلمين مثلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد في الإخوان المسلمين مثلا أو في حزب التحرير أو في الفرق الأخرى أفراد منهجهم منهج السلف، دعوتهم دعوة السلف، لكن قد يكونوا مثلا هم ملبس عليهم في أمور، أو قد يكونوا يقولوا مثلا أنه إحنا نحاول التغيير، لكن الجماعة كلها كجماعة في الإطار العام هم داخل أهل السنة والجماعة، أو ممكن نقول هم من أهل السنة والجماعة أو هم خارجها.
أجاب الشيخ على هذا السؤال شيخنا فيه.
ما ليش، لكن هو الجواب اللي راح يكون الجواب راح يكون مو مشان الجماعة، مشان صورك نفسه. هو بيخلط بين المنهج وبين الدعوة. فهو قال انه يوجد في الاخوان وفي حزب التحرير من هم على منهجنا. هو بيريد يقول انه على عقيدتنا بس مو على منهجنا. هيك بتريد تقول انت؟
نعم شيخ. كلامك ادق.
فالمقصود هذه واحدة. الثانية أنت بتسأل هل هن من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ أهل السنة والجماعة لها الكلمة لها مفهوم لها دلالة غير المفهوم والدلالة التي هي عندنا نحن. أهل السنة والجماعة هن الماتريدي والأشاعرة. أهل السنة والجماعة إذا أطلق هن الماتريدي والأشاعرة. حتى في هذا الاصطلاح نحن برة أتباع السنة الحقيقية وأتباع الحديث برة. ليه؟ لأنه نحن لا نحن ماتريدي ولا نحن أشاعرة. الماتريدي والأشاعرة هم يعتبرون من زمرة المؤولة بآيات الصفات وأحاديث الصفات، وهم يلتقون في كثير من هذا التأويل مع المعتزلة والجهمية والمعطلة. لكن أهل السنة عندنا هم الذين على منهج السلف الصالح. هؤلاء لا يتبنون منهج السلف الصالح. كيف وهم يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم أو أحكم وأعلم؟ شايف هذا في فرق؟ السلف علم أسلم، درويش يعني، ما خاضوا مثل ما خاضوا الخلف وجاءوا بعلم ما بيعرفون سلف، ولذلك كان علم الخلف
فصلوا في الأمور
كان أعلم وأحكم. إذا عرفت هذه التفاصيل بالنسبة للجماعات القديمة تقدر الآن أنت تحكم على الجماعات القائمة الآن. قلت آنفا بأنه في الإخوان وفي حزب التحرير وغيرهم جماعة تبليغ، أو أردت أن تقول أنه فيهم ناس بيعتقدوا معنى العقيدة السلفية، ويمكن أنا بقول يمكن، ما بعرف أنت بتقول أكيد، أنا بقول يمكن بيصلوا صلاتنا وبيصوموا صيامنا يمكن، أنت بجوز تقول أكيد وذلك ما أرجو، لكن هم ما يتبنون منهجنا نحن، ما بيقولوا معنا نحن بنفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، لا أخوة مسلمين ولا حزب تحرير ولا جماعة تبليغ. وإذا وجد فيهم أفراد فهم من جانب معنا من جانب آخر ليسوا معنا. وأنا في كثير من الأحيان أتحدث عن نفسي، أنا في دمشق الشام كنت مع الإخوان المسلمين لكن ما كنت منهم. أنا ما كنت منهم، وحينما بعض إخواننا رأوا أنه إذا انتسبت أنا الإخوان المسلمين مع صرامتي وألبانيتي أنا كوني أشخر ولا مؤاخذة يعني، أنه ما بتأثر بالإخوان المسلمين، بيكون المصلحة نكون من الإخوان المسلمين.
صح الدعوة.
يصير في خير كبير فيهم يا شيخنا.
نعم.
يزعمون يصير فيهم خير كبير.
هكذا رأى بعض إخواننا، قلت له روح جرب حظك، قدم انتساب، روح يلا. وهذا الربط كان طبعا عن خطة مرسومة، لأنه بيعرفوا أنه الشيخ الألباني إذا صار عضو صار في انقلاب وصار في ثورة، لكن بيضاء مش حمراء، فهني حتى من البيضاء بيخافوا منها. لكن أنا ظللت منهم ولست معهم ولست منهم. ما بيرحلوا رحله الا انا بكون معها، ولذلك دعوتي اثرت حتى في رؤوسهم. فعصام العطار تسمعوا فيه، هو كان من تلامذتي اللي بيحضر دروسي. زهير الشاويش اللي عاش على طباعة كتبي ودروسي إلى آخره منهم، لكن دعوة فكرا منهجا إخوان إخواني يعني تمام، والأسلوب وال يعني معاشرة الناس، وقد يكون فيهم شيعي إذا ما كان في شيوعي وإلى آخره. ليش؟ لأنه رئيسهم غفر الله لنا وله قال نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هيك على إطلاقه وشموله. نحن دخلنا تعدينا على الفقرة الثانية بعد التراصع في دين الله عز وجل. المهم في من هؤلاء بيشاركونا في شيء من عقيدتنا من أفكارنا، لكن مخططنا لا، منهجنا لا. لو سألت واحد منهم أنت إخواني ولا سلفي شو بيقول لك؟
إخواني.
ليش يتبرأ من أن أكون سلفي؟ هذا رفاعي اللي سألت آنفا إخواننا يوسف، سميته يوسف، هذا بيقول جاؤونا بدعة، يقولوا نحن سلفيون. ليه جابونا الكلمة؟ أنا أجريت مناقشة لطيفة جدا مع رجل من كبار إخوة المسلمين، وأستطيع أن أقول إنه كان يوما ما زميل سعيد رمضان إذا بتسمعوا فيه، وكان إلى أيام قريبة توفي في سويسرا. هذا كان أظن صهر لحسن بنا، وكان من حواريه، وكان خطيبا مسخا، يعني إذا خطب في الناس أخذ بمجامع ألبابهم وقلوبهم. وأذكر تماما يحط مصحف صغير بيده لما يخطب، يقول لهم هذا كتاب الله، هذا يكون أسلوب جذاب. واحد زميله ومن مقربين عند البنا رحمه الله زارني في بيتي هنا في عمان بعد أن أهدى إلي كتابه في تحرير المرأة، يشوفه
في عصر الرسالة.
كان أرسل إلي المجلد الأول منه بالبريد، بيقول هدية من مؤلفي فلان. أنا لبعد العهد نسيته، يذكرني في المقدمة وأنه هو تعلم علم الحديث والاهتمام بالسنة من فلان من دروس كان يلقيها في دمشق، ما تذكرت. إلى أن هتف إلي من مصر قال لي جاءك كتابي المجلد الأول من كذا، أنت فلان؟ لما سمعت صوته وتكلم معي قال نعم. قال أنا عندي مجلدين أخرين بدي أرسل لك ياهن، وبريد أخذ رأيك في هذا الكتاب. أنا الحقيقة كنت قرأت المقدمة ولقيته قرنني مع اثنين لا ألتقي معهم، يوسف الخرضاوي ومحمد الغزالي، وهو بمجد فيهما ومن جهة بمجد الألباني، وبيذكر أنهم بيثنوا عليه. قلت لابد ما دام هن عم يثنوا عليه انه منحرف نحوهم. فقرأت الكتاب الجزء الاول، وجدت فيه اشياء كثيرة يعني خلط عملا صالحا واخر سيئا. ارسل لي مجلدين واتفقت له اياه انه ينزل عندي ضيفا ونتناقش معه في بعض المسائل. طبعا نزل عندي أسبوعا كاملا وناقشته في كثير من المسائل. خلاصة وين؟ قلت له يا أستاذ إذا واحد سألك ما مذهبك هون الشاهد؟ قال بقول مسلم. قلت هذا ليس الجواب. تعلم دكتور ها كيف انك تعطي جواب تماما. ها
تعطي جواب ولا سؤال شيخنا؟
لا جواب جواب. هذا سؤال بعدين نافيك عنه هلا. كفيك الجواب. قال ليه؟ قلت له هذا جواب ما لو سألتك ما دينك. انا قلت لك ما مذهبك؟ انت جوابتني مسلم. طيب اذا سألتك ما دينك بتقول كمان مسلم. اختلف السؤال واتحد الجواب. هذا دليل خطأ. قال صح. اذا انا بقول مذهبي على الكتاب والسنة. قلت له كما ما يكفي. قال ليه؟ قلت له لو سألنا واحد علوي او دردي او شيعي او رافضي او اباضي او خارجي بيقول لك انا مو على الكتاب والسنة. كله بيقول على الكتاب والسنة. وذكرت بحديث الفرق اللي سألت انت عنها ولسه ما اخذت الجواب. ترى انا بذكرك فيه. كل هذه الفرق تقول على الكتاب والسنة. استويت انت معهم بتمشي تنقذ حالك منهم. قال لا انا بقول اذا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت له عرفت فالزم. ولكن انت يا استاذ كاتب كبير فلا يوجد عندك عبارة تلخص لنا الجواب. انا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. يا ترى ما بيمشي الحال تقول انا سلفي؟ ما قالها لكن افهم ليش. لان اخواني ما بيقدر يقول انا سلفي مو منهجه غيري. عرفت وين عم نرمي نحن؟ فقد تجد في الاخوان المسلمين مثل هذا الرجل كثير مسائل اخذها منا وماشي عليها. حديث صحيح وضعيف الى اخره ما شاء الله. لكن في انحراف عن فهم السلف للنصوص سواء من الكتاب او من السنة. مثلا كيف تأول حديث ناقصات عقل ودين؟ فهمها مثل ما فهم الغزالي وامثاله انه هاي ما فيها يعني بيان لحقيقة واقع المرأة. والله ما عاد اذكر الان كيف انه تأولها. تأويل عطل ايش؟ دلالة الحديث. انا رددت عليه يومها وحط علامة انه بده يعدل. بعدين بلغنا انه توفي الرجل منذ شهور.
نقص عقل شيخنا يعني انه بالنسبة للشهادة نقص الدين لخير.
يقول عن تأويل الغزالي.
نعم.
لا هو عنده اشكال في الحديث.
لا شيخنا
عدوى الشريف.
انا حبيت اتوضح انه انا بسمع وانا بصراحه يعني بسمع من العوام. الحديث نفسه مش متبين منه تماما. كلام العوام انه المراه نقصها في دينها.
لا هو حديث صحيح في البخاري
حتى البيان
بهذا المفهوم بهذا المعنى هو من الحديث. هذا اللي اردت اوضحه من شيخنا.
اي نعم. جزاك الله. المهم بارك الله فيك انه لا تقول انه في الاخوان المسلمين من معنا على المنهج. لا بس يكون معنا على المنهج ببطل يكون من الاخوان المسلمين. بس يكون معنا على المنهج ببطل يكون من حزب التحرير من جماعة التبليغ الى اخره. لكن قد يكونون معنا في بعض افكارنا وعقيدتنا اما منهجنا لا. برجع باب لك هل هم من الفرق 72؟ أظن أنت عرف جوابي هن من أهل السنة والجماعة بالمفهوم غير مفهومنا نحن. لكن ما عرفت بعد اللي من الفرق الضاله ولا لا. نحن ما بنقول انه هن من الفرق الضاله الا لانه هن ما بيتبنوا، ما عندهم دعوه يعلنونها انه نحن على منهج السلف الصالح او على راي مثلا معتزله او الماتريديه او الاشاعره، ما يعلنون عن شيء من هذا حتى نقول هن فرقة من الفرق الضالة هذه. واضح لون؟
نعم شيخ.
حتى لو أعلنوها، لأنه قديما في خوارج، في معتزلة، ما تريدية، أشاعرة، إلى اليوم موجودين. حتى هؤلاء نقول ما نحكم عليهم بأنهم من الفرق الضالة. لماذا؟ لأنه نحن ما نستطيع أن نحكم على الأفراد بما نحكم على الجماعة، لأنه الأفراد يأخذون أحكاما بخصوص ما نسمع منهم. أنا أقول هذا الكلام وهو خطير الحقيقة، وفي الوقت نفسه مهم جدا في زعمي وفي اعتقادي. الشيعة مثلا، أنا ما بقدر أتهم الشيعة بما نعرفه عن بعض علماء الشيعة. مثلا يمكن بعض إخواننا على الأقل قرأوا رسالة الخميني اللي سماها الحكومة الإسلامية، ويصرح فيها بأنه أئمة أهل البيت بمنزلة عند الله دون منزلة الملائكة والأنبياء والرسل.
أعلى من أعلى.
إيه هذا كفر. أقول أنه هذا آية الله في هذه الرسالة وهذا الكتاب يعلن أن منزلة أهل البيت دونها منزلة الأنبياء والملائكة والرسل وانزلتهم فوقهم، هذا كفر. فنحن ما بننزل دين الشيعة كلهم علماء وعامة. لماذا؟ لأن هذه فلسفة يعرفها الخاصة من خاصة علمائهم، وهو الأمر تماما عندنا. هلا عقيدة أن الله عز وجل في كل مكان، كثير من العامة بينفروا منها، وكثير منهم تسمعها منهم. عنا بالشام عادي يكونوا قاعدين الناس بكره عم يذكروا الله، شو بيقول؟ الله موجود في كل الوجود، هيك بيقول. يعني هاي تساوي موجود في كل مكان موجود. لكن ناس منهم لا تزال فطرهم سليمة، بينفروا من الضلال هذه. فما نستطيع أن نطلق الحكم الذي نأخذه من الجماعة على فرد، على كل فرد من أفراد الجماعة. هذا إذا كان يتبنون إيش المخالفة دعوة السلفية، فما بالك هن ما ادعوا هذا. ولذلك ما نستطيع أن نطلق عليهم أنهم فرقة، لكن من تبنى منهم ضلالة من هذه الضلالات فهو بنسب ما تبنى، قد يتبنى ضلالة فهو ضال فيها، لكن بينما يخالفهم في قضايا أخرى ويلتقي معنا كما ذكرت آنفا بالنسبة لبعض الأفراد من الجماعات المخالفين.
طيب شيخنا، أيضا ما نستطيع أنه إحنا نجملهم مع معنا أو مع الفرقة الناجية.
هذا بيت الخصيد من الكلام كله.
شيخنا؟
بالنسبة لبعض
الأفراد. جزاك الله خير. هناك ورقة أصدرها بعض الدعاة السلفيين أو ممن ينتسبون إلى المنهج إلى السلفية في الكويت.
في الكويت؟
نعم. زعموا فيها أن من اشترط الإمام والراية في الجهاد مبتدع وليس من دين الله والسلفية براء منه، فما هو ردكم بارك الله فيك على هؤلاء؟
ردي أن الجهاد جهادان، جهاد دفاع، وكلام رجل ينصب على هذا
عام هو في ورقتهم وعام كان الجهاد.
أقول يعني يحمل كلام رجل بالنسبة لنا على هذا، أما الجهاد الذي يراد به نقض دعوة الإسلام في سبيل القتال كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا القتال لا بد له من إمام، ذلك لأن نحن يعني موضوعنا في الحقيقة لوحدناه قبل المغرب مهم جدا، حينما ندعي أننا سلفيون معنى ذلك أننا نفهم الإسلام على ضوء تطبيق السلف الصالح لهذا الإسلام. فهذا الذي يطلق هذا الكلام هو لا ينظر إلى التطبيق العملي لكثير من الأحكام الشرعية، ومنها الجهاد الذي نحن الآن في صدد الكلام. هذا الجهاد كواقع في الحياة الإسلامية الأولى لم يكن إلا بأمر من الإمام، لأن هذا الجهاد يتطلب تنظيما دقيقا ودقيقا جدا، ولذلك فنحن نرى تبعا لأئمة السلف أن الجهاد ماض تحت راية الإمام، لكن هذا الجهاد هو جهاد نقل الدعوة كما في الحديث السابق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لكن المسلمون غدوا في عقر دارهم، هنا ما ننتظر أمر الإمام قد يكون بعيدا عنا وقد يكون عاجزا عن إغاثتنا وإلى آخره، وإنما يخرج المسلمون كبارا وصغارا رجالا ونساء ويدافعون عن بلدهم ويدفعون شر الغازين لعقر دارهم. هذا الذي ندين الله به. فهؤلاء الحقيقة لا يقيمون وزنا بموضوع ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا بيتفرع منه عشرات المسائل في الحقيقة وهذه منها. فنحن في حكم ما أدري وين كنت قرأتها أن من عادة المبطلين وبصورة خاصة الزنادقة أنهم يكثرون لما ولما ولما، فالخطة في مناقشة هؤلاء أن تتخذ موقفهم وتسألهم أنت، تعكس عليهم سؤالهم، فنقول لهم ما هو الدليل عندك أن هذا الجهاد، وما أدري إذا كان في باله هو هذا التفصيل وهو جهاد دفاعي وجهاد نقل دعوة، فإذا كان في باله كيف يكون هذا الجهاد بدون إمام مسؤول عن توجيه المجاهدين ويأمرهم أن يقاتلوا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية وما تكون قضية فوضى؟ يعني سبحان الله أبسط الأمور تتطلب إدارة وأن يكون عليها رئيس مسؤول، فضلا عن مثل هذا الجهاد الذي يترتب ورائه قتال للمشركين وقتال شعوب أمم كثيرة كثيرة جدا. طيب يا أستاذ خلينا نتحرك إذا إن شاء الله. وين أبو زيد؟ تسمح لنا الآن إن شاء الله؟ الله يبارك فيك. وقد عرفت يعني أننا فوجئنا ببعض الزوار. شكرا لك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.